بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
شيخنا أحسن الله إليك، في الحلقتين الماضيتين أو الثلاثة حقيقة كان الحديث في حديث ابن عباس وفي إرداف النبي صلى الله عليه وسلم للفضل ابن العباس، كنا توقفنا عند مسألة الحجاب في هذا الحديث ورؤية الفضل ابن العباس للمرأة الخثعمية. لعلنا نبدأ الحديث في هذه الحلقة عن أحكام المتعلقة بهذا الموضوع في هذا الحديث، ثم نستكمل بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على استدلال بعضهم بالحديث على جواز كشف المرأة عن شيء من بدنها، لأن هذه المرأة الخثعمية وصفت بأنها كانت حسناء جميلة وضيئة، وقالوا أنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بالكشف. وتقدم الجواب عن هذا من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من وجهين، وزدنا أن المرأة كانت مع أبيها وقد جاء ليعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام علّه أن يتزوجها. وفي مثل هذا المجال قد يبدأ شيء من الزينة التي ترغب في نكاحها. نعم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب الشأن المعروض عليه، نعم، والفضل بن العباس ليس له دخل في هذا الموضوع، صرفه النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا سابقا في حديث الواهبة أنها وهبت نفسها النبي عليه الصلاة والسلام فصعد النظر وصوبه، فيجوز النظر إلى مخطوبة. والفضل بن عباس كأنه ترخص في النظر إليها، نعم، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليست له بها حاجة، فتعرض لها ونظر إليها ونظرت إليه علها أن تقبله.
لك ما يرد إشكال أحسن الله عليك في مسألة الخطبة في الحج ومقدمات الخطبة، أو لم يرد النهي فيها وإنما كان في النكاح ومقدمات النكاح فحسب؟
المقصود أن مثل هذا قد يخفى على أولا ليس فيه تصريح. نعم، ليس فيه تصريح بأنها خطبة، لا من قبل أبيها لم يصرح بأنه يعرضها،
ولا النبي
عليه الصلاة والسلام صرح بخطبتها. نعم، أقول مثل هذه الأمور التي ليس فيها تصريح الممنوع الخطبة. نعم، والخطبة بالكلام. أقول لما استدلوا بمثل هذا الحديث على جواز الكشف، كشف الوجه، ولهم أدلة أخرى نذكر منها قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويستدلون بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: وجهها وكفيها والخاتم. هكذا قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. نعم، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن عباس، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. كالرداء والثياب، يعني ما على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. الثياب كيف تخفى؟ نعم
صحيح ما تخفى،
لا يمكن أن تخفى الثياب الظاهرة. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزة وإبراهيم النخعي وغيرهم. ثم ذكر قول ابن عباس حيث فسر الاستثناء بقوله لما ظهر منها قال وجهها وكفيها والخاتم. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون يعني قول ابن عباس تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، ولا يبدين زينتهن قال الوجه والكفين، فيكون الوجه والكفان في حيز المنهي عن إبدائه، فيتفق قول ابن عباس مع قول ابن مسعود. قلت ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عنه عن ابن عباس قال ولا يبدين زينتهن قال ابن عباس الكف ورقعة الوجه. الآن التفسير للاستثناء ولا المستثنى منه؟ للمستثنى منه، بدليل ما ذكره ابن أبي شيبة عنه قال ابن عباس ولا يبدين زينتهن قال الكف ورقعة الوجه.
ما يعني أن الزينة هنا المراد بها الوجه والكف؟
الزينة المنهي عن إبدائها الوجه والكف.
طيب والمستثنى منه؟ جاء نص عن
إلا ما ظهر منها فيكون الذي لا بد من كفيها.
جاء عن ابن
ما جاء عن ابن عباس لكن الآن صار فيه احتمال.
توافق نعم في الرأي.
صار فيه احتمال. نعم.
لكن لو جاء عن ابن عباس تفسير الزينة بما ظهر من الملابس لانتهى الإشكال.
انتهى صار مطابقة.
أي نعم.
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 لكون عندنا كلام ابن مسعود صريح. وكلام ابن عباس محتمل، لكن الذي يرجح الاحتمال الثاني فيكون كلامه موافقا لقول ابن مسعود رواية ابن أبي شيبة. وروى ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن قال الكف والوجه. نعم صار هذا هو الزينة المنهي عن إبدائه الكف والوجه. وحمل البيضاوي في تفسيره ما روي عن ابن عباس على العورة في الصلاة لا في النظر، قال فإن كل بدن الحرة عورة يعني في النظر، أما بالنسبة للصلاة فالوجه والكفان ليس بعورة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول يعني المنسوب لابن عباس، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. كلام الشيخ رحمه الله يقول تفسير الزينة ولا يبدين زينتهن ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، متصور؟ الآن ما قيل عن ابن عباس أن المستثنى الوجه والكفان، وهذا هذا الذي يتداوله الناس عنه، وقلنا أن الوجه والكفين بالنسبة لتفسير ابن عباس راجع إلى الزينة نفسها. نعم الزينة هي الوجه والكفان،
ويؤيده رواية ابن أبي شيبة.
رواية ابن أبي شيبة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى أبعد من ذلك، أن الزينة لا يجوز إبداؤها قدر زائد على بدن المرأة التي استثني منها. يعني الزينة لو افترضنا أن عليها
خلخال،
نعم أمور قدر زائد على ما في الخلقة، نعم عليها ثوب مطرز،
نعم
يجوز إبداؤه
أبدا؟
لا يجوز، إنما لابد أن تجلله بشيء يغطي هذه الزينة فيكون المستثنى ما ظهر من الثوب المجلل. أقول ومما يدل على ذلك يعني على كلام الشنقيطي أنه لا تفسر الزينة بشيء بدن المرأة، ما يدل على ذلك أن الزينة والتزين والتزيين جاء في القرآن الكريم ورد لما كان خارجا وقدرا زائدا على الأصل. نعم، يعني القدر الزائد على الأصل، هل المرأة تتزين بوجهها أو تزين وجهها بشيء قدر زائد عليه؟
قدر زائد عليه.
ولذا يقول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد،
وهو القدر الزائد.
يقول خذوا وجوهكم ولا خذوا ثياب جميلة للمسجد، إنما قدر زائد على الخلقة.
مو الأرض الزخرفة
تأتي هذه. فخرج على قومه في زينته غير متبرجات بزينة. نعم، أخذت الأرض زخرفها
والزينات
أي تلونت بالأنوار.
نعم، وهذا قدر،
وهذا قدر زائد على الخلقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما يروى عن ابن عباس فهو يعني الحالة الأولى، وتفسير ابن مسعود يعني آخر الأمرين، يعني كان في أول الأمر كشف الوجه والكفين جائز، وبهذا قال ابن عباس وعليه يحمل قول ابن عباس، وآخر الأمرين
قول،
نعم، قول ابن مسعود. هذا ما يراه شيخ الإسلام ويميل إليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، لكن لسنا بحاجة إلى مثل هذا مع ما تقدم.
نعم، ورواية ابن أبي شيبة تصح.
نعم، جيدة، سنادها جيد.
إذن تكون فصل في الغالب.
ابن الضحاك أيضا نفس التفسير، ومن كبار المفسرين. لو سلمنا قول ابن عباس وأنه لا يحتمل التأويل وأن هذا رأيه أنه يجوز كشف الوجه والكفين، نعم، فهو قول صحابي مخالف من قبلي صحابي آخر، فلا يكون قوله حجة ملزمة. وعلى كل حال كلامه محتمل وعرفنا ما فيه، فلماذا نذهب إلى قول محتمل ونترك الأقوال الصريحة؟ من الأدلة قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية وإن كان سياقها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، السياق إذا سألتموهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يخص الآية بهم، إلا أن العلة المذكورة طهارة القلوب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هل نساء المؤمنين في غنية عن طهارة القلوب؟ العلة المنصوصة، نعم، العلة المنصوصة أمامنا، نعم، إذا وجدت دار معها الحكم، نعم، فالعلة المذكورة هي طهارة القلوب عامة شاملة للجميع وقرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن، وقلوب الرجال من الريبة منهن، قاله الشنقيطي رحمه الله. قال: وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعم معلولها، وبهذا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، وهو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإماء والتنبيه. نعم، عموم العلة. الآن إذا اشترك فرع وأصل في علة، نعم، يقاس عليه، لكن لا نقول أن هذا من باب، هل نقول أن هذا من باب القياس تقاس ما نساء المؤمنين على أمهات المؤمنين
في كل شيء؟
لا، في الاشتراكهن في العلة، أو نقول عموم العلة يتناول نساء المؤمنين كتناوله لأمهات المؤمنين، فتكون الآية نص على على نساء المؤمنين أيضا.
لكن ما نقول أنه يشمل نساء المؤمنين من باب أولى، العلة عندهن أظهر وأولى،
يعني بعد الريبة والتهمة عن أمهات المؤمنين.
أي نعم، فبالتالي يكون أولى لهم
وغيرهن أقرب منهن.
أي نعم،
يعني تريد قياس الأولى.
الأولى.
أما مسألة عموم العلة وشموله فهو ظاهر للجميع. وضابط هذا المسلك، مسلك الإيماء والتنبيه، يقول الشيخ رحمه الله: وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته هو أن يقترن وصف بحكم شرعي، نعم، هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. يعني لو كان هذا الوصف وهو طهارة القلوب لا ارتباط له بالحكم الشرعي يكون عيب في الكلام، عيب في الكلام. يعني لو سئل شخص مثلا مسألة واقعية، قيل: ما رأيك في الزواج المبكر؟ قال: أرى أنه لا يصلح لأننا في عصر الإنترنت. هذه علته، هل هذه علة مؤثرة في الحكم؟
لا، ما لها أي،
هذا كلام معيب يعني بالفعل.
صحيح، ما في أي علاقة،
ما في أدنى ارتباط. الله المستعان. الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن. الآن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأزواجه وبناته على سبيل الخصوص ونساء المؤمنين على سبيل العموم، وهذا من عطف العام على الخاص، نعم، للعناية بشأن الخاص، لكن لا يعني أن العام لا وجوده مثل عدمه، لا، بل هو داخل في الأمر، نعم، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية التي عرفنا بالتبرج، نعم، وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد هو بمنزلة الإزار اليوم. وقال الجوهري: الجلباب هو الملحفة، هو الملحفة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا يرويه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وهذه رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها مقال عند أهل العلم. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قوله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبدى عينه اليسرى. ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها، يعني للحاجة، ولا في الأصل ستر الكل. وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم. أقول ما يدل على هذا التفسير، يعني تغطية الوجه من جهة الرأس من الجلباب.
نعم.
ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يعني عامة أهل العلم على أن إحرام المرأة في وجهها، بل بعضهم يحرم على المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة، فلا يترك مثل هذا الواجب ويرتكب هذا المحظور إلا لأمر أوجب منه. فإذا حاذوا بنا أستلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
في قولها إحدانا،
إحدانا نعم
تعم النساء.
نعم إيه؟
لأنه في إشكال أن يقال هذا خاص بنساء المؤمنين.
كنا نعم كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الراوي
عائش
يعني، لكن قولها كنا وإحدانا يشمل النساء،
يشمل الجميع،
لأنه قد يأتي من يقول بأنه لنساء المؤمنين مثل ما قيل في الدليل الأول.
لكن أجيب عن الدليل الأول فيدخل هذا تبعا. ومن أوضح الأدلة من السنة على وجوب الحجاب للوجه وجميع البدن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك الطويلة المخرجة في البخاري وغيره من دواوين الإسلام، وفيها لما تخلفت عائشة في البحث عن العقد ونامت.
كنت أعرفها قبل الحجاب.
نعم. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب. يعني لو كان كشف الوجه جائز ومألوف عندهم ومعروف تقول مثل هذا الكلام؟
أبدا،
ما يحتاج إليه، ما يحتاج أن تقول قبل الحجاب. الآن تقول فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، يعني لما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي بجلبابي. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما يحتمل تأويل.
أبداً.
نعم. والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه الحديث بطوله
رضي الله عنه. رضي
الله. والشاهد منه قولها فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب، وفي قولها فخمرت وجهي بجلبابي. ومن الأدلة على
لكن يرد عليه ما يرد على الأول ونرد عليه بنفس الرد،
بنفس الرد. نعم. نعم. ومن الأدلة على ذلك الأمر برؤية المخطوبة، يعني لو كان كشف الوجه جائز وسائغ نعم ومألوف عندهم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام برؤية المخطوبة.
أبدا.
فأمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا بذلك، روى أبو داود بسندي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. لو كان كشف الوجه جائزا لما علق ذلك بالاستطاعة، كل إنسان يستطيع لو كان جائز. لو كان كشف الوجه جائزا لما علق ذلك بالاستطاعة، ولما احتاج جابر رضي الله عنه إلى أن يتخبأ لها وينظر إليها من غير علمها. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت العيد، يعني من أقوى أدلتهم حديث الخثعمية وأجبنا عنه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال وفي الصحيحين قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وأمر بالصدقة، وفيه فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، سفعاء الخدين. الحديث متفق عليه. هذا الحديث محمول على أنها كانت من القواعد، أقول يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات.
حدد أي عيد هو؟
كيف؟
في الرواية
بيتي شيء منه. يقول هو محمول على أنها كانت من القواعد التي لا يرجون نكاحا فيباح لها كشف وجهها بالنص. طيب. نعم. أو أن ذلك قبل نزول الحجاب. فآية الحجاب في سورة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة، وصلاة العيد شرعت قبل ذلك في السنة الثانية من الهجرة. أو أنها كانت جارية أي أمة، والأمة لا يلزمها الحجاب كما قال السندي وغيره. نلاحظ أن الأدلة التي يستدلون بها كلها محتملة وعنها أجوبة. نعم. يقول بعضهم أو أنه انكشف وجهها من غير قصد، ومع هذه الاحتمالات لا تترك الأدلة الصريحة الصحيحة من أجل ذلك، من أجل هذه الأدلة المحتملة. في حديث تروي عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق يستدلون به، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود. وقال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود وفي سناده سعيد بن بشير تكلم فيه غير واحد، أقول ومتنه منكر. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين المعروفة الصالحة تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام
بثياب الرقاق،
بثياب الرقاق لا يمكن أن يتصور مثل هذا. وهو مخالف لما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر، قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر. وهذا الحديث صححه الألباني وغيره، اسناده صحيح بلا شك عند مالك. تقول كنا فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر، لأن لو كان هذا من مذهبها وما نسب إليها ثابت، نعم، والمحرمة ممنوعة من تخمير الوجه،
صحيح،
نعم، ما ساغ لهم ذلك.
شيخنا لعلنا نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة قادمة. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. بقي بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الحديث، بإذن الله نستكملها في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.